بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. الكلام في تحيض المبتدأ، وقد قوى الشارع المصنف طبعا تردد بأنها تتحيض بمجرد الرؤية أم تنتظر 3 أيام، تردد في ذلك السيد بعد أن بين وجه التردد ووجود أقوال في المسألة، أبرزها قولان. ماله إلى القول الثاني اللي هو أنها لا تتحيض بمجرد الرؤية، عفواً تتحيض بمجرد الرؤية، لأنه على هذا القول توجد 4 أدلة، وعلى القول الثاني يوجد دليل واحد وهو أصل. فهذا الأصل إما أن يعارضه الأصل في الأدلة 4 فيتساقطان وتبقى 3 سالمة عن المعارضة، أو أصلاً إذا فرضنا أنه لا ماكو أصل يعارضه دليل القول الثاني فهو ماذا؟ فيكون مخصصا لتلك الأدلة 3، والتخصيص يفيد ظن، والأصل اللي هو حاصل هو أن اشتغال الذمة باليقينان لا يسقط إلا بمسقط يقيني أو مسقط متيقن، فإن هناك من الظنون ما يقوم مقام اليقين حتى على رأي صاحب هذا القول، لأنه حتى في استمرار الدم لمدة 3 أيام ويحكم عليه بكونه حيوان هذا هم ظنه، ويسقط به اشتغال الذمة بالعبادة. فما دام هو فاتح المجال لبعض الظنون أن تقوم مقام اليقين، فهذا الظن الحاصل بالتخصيص أيضا يمكن أن يقوم مقام اليقين فيسقط اشتغال الذمة عن العبادة. المهم خلاصة ما تقدم أن السيد الشارح بعد أن تردد المصنف، السيد الشارح يلتزم بأنه لا داعي لهذا التردد، وأن القول الأول الرأي الأول أقوى ويمكن أن يقدم على القول الثاني. هذا بالنسبة إلى ابتداء عادة المبتدأ، أنها الآن استقر رأي الشارح على أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم. الآن منتهى، منتهى يقول عندنا حالتين: مرة الدم عندما يرى تتحيض لا يتجاوز 10، ومرة يتجاوز، مرة لا يتجاوز 10 ومرة يتجاوز. فإذا لم يتجاوز 10 وانقطع إلى ما دون 10 ماذا تفعل؟ قال تستبرئ، تستبرئ عملية الاستبراء. قلنا احنا هذا الخلاف في كيفية الاستبراء نتجاوز لأنه العبارة فلذلك خال. ثم ان المبتدأ اذا انقطع دمها لدون 10 تستبرئ وجوب، يعني يجب ان تستبرئ. هذه كيفية الاستبراء بعد قلنا نتجاوز. ومثلها في وجوب الاستبراء ذات العادة العددية مطلقا، يعني حال المبتدئة إذا لم يتجاوز دمها 10 حال ذات العادة العددية، لأنه يعني نفرض أنها ذات عادة عددية مقدارها 7 أيام، فحين رأت الدم 7 أيام قطع تستبرئ، إذا لم تر الدم بعد انتهت عادة. قال: ومثلها في وجوب الاستبراء ذات العادة العددية مطلقا، يعني سواء كانت عددية فقط أو عددية وقتية، مع انقطاع دمها عليها على نفس العدد فيما دون. زين، الآن أما إذا استمرت إلى ما أكثر من 10، الآن مبتدأ أو ذات عادة قلنا تتحيض بمجرد رؤية الدم على رأي الشارح، انتهاءها شنو؟ قلنا إذا دون العشرة فإنها بمجرد الانقطاع تستمر إن كانت مبتدئة، وإن كانت عددية مطلقة فإنها إذا انتهت بنفس العدد أيضا تستبرئ وتغتسل وتغتسل. الآن إذا تجاوز دمها العشرة ما هو حكمها؟ يعني مبتدأ تعيضت بمجرد رؤية الدم، بس الدم شنو؟ استمر إلى أكثر من عشرة أيام، ماذا تفعل بهذا يقول تستغفر. الاستظهار معناه ترك العبادة، يعني شعدها صوم شعدها صلاة بعد انتهاء اليوم العاشر واستمر بها الدم تستظهر، يعني شنو تستظهر؟ يعني تترك العبادة في هذا المقام بعد لا صوم ولا صلاة. هسه نجي إلى حكم الاستظهار، هل أنه يجب عليها الاستظهار تترك العبادة لو باب الاحتياط لو مجرد استحباب لو شنو؟ خلي نشوف المصنف يقول تستظهر، خلي نشوف وجوبا استحبابا. قال ومع استمرار الدم وتجاوزه او تجاوزه، لان عطف على الاستمرار، وتجاوزه عنها تستظهر وتحتاط بترك العبادة مطلقا، اللي هو هذا الاستظهار هو احتياط، انه تحتاط بترك العبادة، يعني هذه وتحتاط بترك العبادة تفسير ترى الاستظهار، لانه كلمات الفقهاء صريحة في ان معنى الاستظهار هو ترك العبادة، فاعتقد انه الواو هذه ما لها داعي، يعني لو جايب اي تفسيرية ماكو مشكلة افضل، يعني وتحتاط بترك العبادة مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى. الآن هل مطلقا تترك العبادة لو لا؟ قال بعضهم أنه لا مو مطلقا، وإنما مع عدم استقامة الحيض كما في الصحيح ويوم إليه الخبر. المهم هسه على ذن الرأيين، إما مطلقا تستظهر أو مع عدم استقامة الحيض، فإن الحكم ها هنا هو الاستظهار. هذا الاستظهار الآن هل هو على نحو الوجوب، يعني يجب عليها ترك العبادة لو لا على نحو الاستحباب يستحب لها أن تترك العبادة؟ عندنا رأيين، وجوبا أو استحباب. هذا وجوبا بيان لكيفية ثبوت الاستظهار على هذه على هذا الصنف من النساء. الآن يقول القول الأول يقول بأنه يجب عليها أن تترك العبادة، قال وجوبا كما عن الأظهر الأكثر وصريح الاستبصار شيخ الطوس والسرائر ابن إدريس عملا بظاهر الأوامر الواردة به في الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. نقول عندنا صحاح مستفيضة كثيرة معتبرة تصرح بماذا؟ بصيغة افعل اتركي الصلاة أو استظهري، نصوص الروايات موجودة، زين صياغ وتعابير ظاهرة في الوجوب بأن بعد. هذا الدليل الأول إذن الرواية. الدليل الثاني هو قاعدة الاحتياط في العبادة، وأن أي شك يطرأ على العبادة يحتاط شنو، أو أي شك في طرو حدث يمنع من أداء العبادة وبأدائها يرتكب محرما، لأن الصلاة تحرم على الحاضر الصوم يحرم على الحاضر، فحينئذ مقتضى الاحتياط يؤدي إلى وجوب ترك العبادة. قال والاحتياط في العبادة فإن تركها على الحائض عزيمة، يعني لا تقرب الصلاة، لا تقرب الصلاة شنو يعني؟ يعني يجب عليك أن تترك العبادة. هذا اثنين، ثالثا استصحاب الحالة السابقة. إذن القول بوجوب الاستظهار، القول بوجوب الاستظهار ثلاثة أدلة. الدليل الأول روايات، الدليل الثاني الاحتياطات أو الاحتياط في العبادة الذي يقتضيه ماذا؟ كون الأمر أمر الحائض بترك العبادة عزيمة، مثل بالضبط مثل شنو؟ مثل أمر المسافر بترك الصوم. هناك هل أن الأمر المتوجه للمسافر في الصوم هل هو رخصة فشنو نقدر نقول؟ نقول اللي يقدر يسافر وهو صايم خليه يصوم اذا كان شنو، اذا كان رخصه. اما اذا قلنا لا، انه من كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى، عده من ايام اخرى، كل فقهائنا يقولون شنو؟ يقولون هذا نهي او امر بترك الصوم في حال السفر عزيمه مو رخصه، يعني يجب عليك لا صوم مع السفر، لا صوم في السفر ابدا. واضح. فكذلك لا صلاه ولا عباده مع الحيض. فمن هذا الجهه، من هذا الجهه كون الاوامر بالترك العباده بالنسبه الى الحائض عزيمه وليست رخصه يستفاد منه الوجوب. هذا اثنين. ثلاثة، استصحاب الحال السابقة. احنا كلامنا وين؟ بالمبتدأ. قلنا شنو الحالة السابقة لها؟ الحالة السابقة حيض، لأنها تحيضت بمجرد رؤية الدم. فإذا عندنا يقين سابق بمن؟ بوجوب ترك العبادة. الآن زاد الدم عن العشرة، شكينا أنه يجب عليها الاستظهار بترك العبادة لولا استحبابا. يقول لا، احنا عندنا يقين سابق بوجوب، بوجوب الاستظهار، نستصحب هذا اليقين السابق. فإذا ثلاث أدلة، روايات معتبرة مستفيضة، اثنين يكون الأمر بترك العبادة عزيمة وليس برخصة، ثالثا الاستصحاب. واضح.
مو أربعة؟
لا، ثلاثة. الثاني هو الاحتياط ببركة كون الأمر عزيمة. واحد، قال والاحتياط في العبادة فإن تركها على الحائض عزيمة، هذا واحد. اثنين، واستصحاب الحالة السابقة اللي هي حالة من حالة التيقن من وجوب ترك العبادة باعتبار أننا حكمنا على الحالة السابقة بأنها حيض فيحرم عليها فيها الصلاة والصوم وسائر العبادة. هذا القول الأول. خلنجي هذا القول الأول وأدلته، نجي إلى القول الثاني وأدلته ونشوف من الراجع. قال أو استحبابه كما عن التذكرة وعامة المتأخرين. عامة المتأخرين شو يقولون؟ يقولون إذا استمر دم المبتدأ إلى ما زاد على العشرة فهذا العشرة حيض تترك بها العبادة، وما زاد يستحب لها الاستظهار. خلينا نشوف أدلة الأدل. أول، التفاتا إلى أخبار الأمر بالرجوع إلى العادة والعمل فيما عداها بالاستحباب. دليل الأول شي يقول؟ يقول إحنا في روايات الاضطراب والمبتدأ، إيش عندنا الروايات هنا؟ يقول ذات العادة ترجع إلى عادتها وما زاد تحكم عليه، تحكم عليه بالاستحاضة. إذا حكمت عليه بالاستحاضة يعني شنو؟ يعني تأتي بالعبادة. واضح. هذا ايش نستفيد من عنده؟ استفيد من عنده أن الروايات الآمرة بالاستظهار ما تدل على ترك على الاستظهار وجوبا. شوف شوف شلون نستفيد الاستحباب. نستفيد الاستحباب منين؟ احنا عندنا مو بالأدلة الأولى بالقول الأول الوجوب، عندنا أدلة مستفيضة معتبرة قلنا ظاهرة في وجوب الاستظهار. هذا الدليل الأول مع أدلة الاستحباب، يريد يكسر الوجوب بهذا بالدليل الأول، يكسره ينزله إلى مرتبة الاستحباب. شلون ينزله؟ يريد يقول الصيغة، مو عندنا صيغة افعل، إذا ماكو قرينة نحملها ظاهرة في الوجوب، إذا أكو قرينة على حملها على الاستحباب وعلى معنى آخر غير الاستحباب نحملها على الاستحباب. فهنا أنا شي يقول؟ يقول عندنا روايات تقول يا أبا المرأة ترجع إلى عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة. إحنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت استحاضة؟ نريد نثبت استحباب الاستظهار أنه مو واجب؟ يقول هذا روايات أن ما زاد على العادة أو ما زاد على العشرة فهو استحاضة قرينة على أن الأوامر الواردة في الروايات في الدليل الأول على القول الأول ما يراد بها الوجوب، لأنه لو كانت محمولة على الوجوب لما حكمنا بكونه استحاض على زائد استحاض، كان قلنا يا بهم حيض. فما دام يحكم عليه بس الحكم عليه بكونه استحاضا مو مثبت للاستحباب بنفسه، لا، وانما هو قرينه على ان الاوامر الصادره في الدليل في الادله مو ظاهره في الوجوب وانما ظاهره في الاستحباب. واضح ان شاء الله. قال التفاتا، لهذا عن ذلك عبر التفاتا، يعني انتبه الى هذه القرينه الموجوده، التفاتا الى اخبار الامر بالرجوع الى العاده والعمل فيما عداها فيما عدا العاده بالاستحاضه، هذا ماذا يكون قرينه على ان الظهور اللي دعيتوه ان الادله ظاهره في الوجوب لا مو صحيح وانما تظهر في الاستحاضه. هذا واحد. اثنين، اخذا بظن الانقطاع على العاده. شنو يعني؟ يقول احنا فرضنا مبتدا استمر بها الدم الى اكثر من 10، الان ما دام زاد على 10 واحنا حكمنا بمن بان هذا الدم دم حيض بمجرد الرؤيه يعني من اليوم الاول، فاحنا من مرن 10 ايام، 10 ايام الزائد على 10 يقينا مو حيض. زين شلون عبر عنه اخذا بالظن؟ بالظن يقول احنا اكو احتمال انه ال3 ايام الاولى، واحنا شو وقت نتيقن ان هذا الدم حيض؟ اذا استمر 3 ايام احنا صحيح حكمنا انه دم حيض بمجرد الرؤية، بس باقي اكو احتمال، احتمال ان الايام الثلاثة الاولى ليست حيض، فمن استمر بال10 صار عندنا ظن بأن هذا الدم الزائد عن 10 ليس دم حيض، لأنه عندنا 7 متيقنة وعندنا 3 مظنونة، صارت 10 أيام النتيجة النهائية للعلم بكون حيض أو عدمه هو الظن، لأنه تبقى عندنا 3 ما متيقنة، 3 الأولى. فإذا هذا الظن هل أستطيع أنا أتمسك به وأحكم بانقطاع الحيض بعد مرور 10؟ يقول نعم، يمكن أن نأخذ بهذا الظن، لأنه ما دام مرت 10 أيام صار عندنا ظن بأنه هذا الزائد ليس دم حيض وأن الدورة العادة قد انقطعت. يقول نعم، يمكن أن نستفيد منه وانقطعت، فحينئذ شنو يبقى هذا المقدار اللي مقابل للظن، هذه النسبة 5%، 10%، 15% المقابلة للظن، هذا يقول إن نحكم على 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 الاستظهار فيها بكونه مستحبا لا واجبا. فلذلك قال أخذا بظن الانقطاع على العادة. بعد 3، هذا المفروض المحقق يخلي فارزة، مو دليل واحد، هذا دليل ثالث. دليل أول التفاتة، 2 أخذا بظن، طبعا المحقق إشقاريه هذا الجار والمجرور وبظاهر معطوفة على بظن، يعني أخذا بظن وأخذا بظاهر، هم نقدر صحيح لا هيك نقدر، هو اعتمد عليه مع تكرار الجار والمجرور نقدر، بس على العموم الفارزة نظره الفارزة سواء كان دليل جديد يكون فارزة أو كان معطوف على السابق، هم لا بد أن تجيب فارزة لأنه انتهى هذا المقطع، لا بد أن تأتي فارزة. 3 أخذا بظاهر لفظ الاحتياط في بعض المعتبر، في بعض المعتبر ايش يقول بعض الروايات المعتبر يقول أنه تحتاط، تحتاط يعني شنو؟ هي لو كان الاستظهار عليها واجبا لقال ماذا؟ استظهري بعد شنو احتاط، اما اذا قال لا تحتاط في الاستظهار، تحتاط في الاستظهار يعني شنو؟ يعني واجب عليها وانما يستحب لها، فبعض الروايات عبرت بالاحتياط، احتياط الاستظهار احتياطا مما يدل على انه ليس واجبا، لا لو كان واجبا بعد ما يجيب التعبير بالاحتياط. هذا ثلاثة أربعة حملا للأوامر على الاستحباب جمعا. هذا شنو تذكرون في بحث صيغة افعل؟
نعم.
في بحث صيغة افعل عندهم بحث أنه صيغة افعل إلما بمن ظاهرا، المشهور قالوا ظاهرا في الوجود، بعضهم قال بالند، بعضهم قال بالإباح، بعضهم قال، وإلها معاني طبعا كثير، تهديد والوعيد وهذا 13 معنى أو أكثر من 13 معنى يثبتوا. الآن إذا أجتنا مجموعة من الروايات على 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 حكم معين، بعضها ظاهر في الوجود افعل افعل، وبعضها لا ظاهر في الاستحباب، فمقتضى الجمع بين الطائفتين شنو؟ الآن أنا من تجين رواية ويجب عليك الحضور في مسجد الهلال، ورواية يقول يستحب لك الحضور في مسجد الهلال، اثنين الصحيحات واثنين المعتبرات، منو آخذ ومنو أخذ؟ يقول مقتضى الجمع بين الطائفتين من الرواية، طائفة تقول يجب، طائفة تقول يستحب، مقتضى الجمع شنو؟ حمل على الاستحباب. ليش؟ لأنه إذا قلت واجب راح ألغي ذن الرواية، إذا قلت استحباب لا، الاستحباب أنا شنو؟ الوجوب ما ألغيته، وإنما أنا أقول يستحب إليك أنت من تحضر أيضا محقق شنو؟ محقق مجد، واضح. المهم فمقتضى الجمع عندهم في هذا المطلب إذا وجدت مجموعة من الروايات بعضها ظاهر في الوجوب وبعضها ظاهر في الاستحباب، فإنها ماذا؟ فإنها تحمل على الاستحباب. سوي وجهة نظر أنه الحمل على أساس المقدمات شنو؟ منطقي تفكير منطقي تفكير فقهي. المهم هؤلاء القواعد المجموعة ممكن أن تلتزم بهذا المقصد. قال وحملا للأوامر على الاستحباب، يا بالأوامر بعضها ظاهر في الوجوب، يقول لا مقتضى الجمع يقتضي حملها على الاستحباب. سيدنا الآن أنت شو تقول؟ عندنا دليل بالوجوب، قول بالوجوب وأدلته، وقول بالاستحباب وأدلته. السيد يقول الثاني أقوى، وهو الأقوى كما ذكر من هذه الأدلة اللي هي من الالتفات والأخذ بالضيف والأخذ بظاهر لفظ الاحتياط والحامل للأوامر على الاستحباب جمع، لما ذكر لتصادم الأخبار من الطرفين وعدم مرجح ظاهر في البين إلا التقية في الثانية لكونه مذهب أكثر العامة.